الزهر. وأكثر الناس من دخل بالسلام، لأن السلام ما فيه من الثواب العظيم، وتكن أو تكن بأن يسلم. هذا دخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى إخوانه بالإحسان إليهم بالسلام. كذلك الذي يعزز عن الدعاء مهما كانت مصالحك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن أسباب الدعاء ومن أكبر أسباب الدعاء كما هو معلوم. فإذا عجز عن الدعاء فبلا شك تعمل هذا أحد الأسباب، ممكن تحصل عليه الدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا استوفى الشروط فهو مستجاب بإذن الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان رأس لنا والوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الدهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر سيحلف الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يذم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا غرض مجرد غرض من الناس من يستثمر في الأعمال الصالحة ومنهم فان بعد ذلك. فالذهب العصر أو الدهر أو الزمن ليس له ذنب، إنما هو ظرف للأفعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو لحق الزمان بنا هدانا. فأقسم الله بالعصر يلفت نظر الناس إلى طرف الزمن وطرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لا في خطر. ثم استثنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. بائع ثلج لا، ما كانش في زمان طبعا ثلاجات وكده تحط فيها ثلج، لكن كان يعني الرب يصنع قوالب الثلج. واضح؟ فالزبائن في يوم من الايام لم يختاروا منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينصهر ويصير ماء كاي ماء. فكان على وقت العصر بعدما انحط السوق او كاد وما احد اشترى منه، ظل يذوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول: ارحموا من يذوب راس ماله، ارحموا من يذوب راس ماله، يعني الحقوا اشتروا مني الثلج قبل ان يذوب هذا راس مالي. وهذه اعظم خساره، لأن الخسارة كما قلت لكم يعني الخسارة في الربح أصلا هي خسارة. طيب لو واحد تاجر باع الجهد العظيم الذي بذله في التجارة على إيه فقط رأس المال؟ هذا نوع من الخسارة، لأنه كان يمكن أن يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير آخر فقد جهده. طيب واحد خسر وقت خسارته لرأس المال، هذه خسارة أرجح منها واحد خسر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت يمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما نكتب سنوات لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تخطى؟ لا يمكن أن يعود أبدا، مستحيل. واضح؟ فكذلك العمر يمضي، فانت عمرك قاعد يمضي، التعب تمر، دقات قلب المرء قائله له: ان الحياه دقائق وثواني. فالدقات يمر عن الزار، الزار ينذرك احترم وانتبه واستكثر هذا الوقت. وقد عبر العلامه الشيخ محمد الحافظ الحسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر، حينما اتاه صبي صغير بالساعه، الساعه القديمه بالبندول مثل الساعه الرقميه، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له: ما فيها الساعة بتعمل تك الخط البندول معروف. فقال له: ما بداخلها؟ فأنشد بيتين من الشعر، قال: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الصرخات، قال: ما بداخلها؟ قلت له: سوسة تقرب أيام حياتي. إذن فقول العالم الذي قال: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج، كان يحمل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق والشوارع ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. فكم تكون اتفق على شخص كل رأس ماله وهذا الثلج، وإذا ذهب الثلج ذهب كل رأس ماله تبخر. واضح؟ فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن الصورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوقت، والوقت دوما في نقصان، في نقصان مثل الثدي الذي ينصهر رويدا رويدا، واضح؟ فالوقت في نقصان وفي ذهاب، فحتى تكبر هذا النقصان لابد أن تستدرك بأن تستثمر الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في إيه؟ في المعاصي، فلا شك أن يكون حاله أو خسارته أبعد. أين فإذا يعني الذكر من الأمور السهلة جدا جدا على الإنسان إذا أراد الله له به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج أولا للمجاهدة، ثم بعدها يشوف بحالة أن يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فأشياء كثيرة جدا وثوابها عظيم للغاية. فكان يندم الإنسان بعد ذلك إذا مات ولم يستثمر هذه الأوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت تطابع تطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حفظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيها. ثم قال تبارك وتعالى: تعالى فما تيسر في تفسير قوله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيها. خبر إنك قوله تعالى: إنما يبايعون الله. قال الألوسي: إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في نصرة، كما روي عن سلمة بن أكوع وغيره، أو على أن لا يفروا من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه البيعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والمبايعة مفاعلة من البيع، يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما ربط له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن ربط. وما وقع للمؤمنين فيما يشير إلى ما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إن الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلوه من الصفحة النفس والنفيس في سبيل نصرتك، مقابل أن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم إيه؟ اشترى من أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه هي المبايعة، وهذا هو العقد. إنما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها أن هذا معنى الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن المقصود من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعة الرسول إطاعة الله عز وجل وامتثاله وأوامره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إيه؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، لأن هذا المقصود هو التقرب إلى الله بهذه المبايعة. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما يطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين. حد يقدر يقول هو: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، دي بتسمى إيه في البلاغة؟ لا أنا أقصد في إنما، أنا أقصد تشابه لفظة المبايعة، إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مشاكلة. هذه هي المشاكلة، والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبتك تحقيقا أو تخبيرا. المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبتك بغرض المخاحرة، ومكر الله والله خير المكرين. إلا تكون تحقيقا في الصحبة، يعني التخبير تحقيقا أو تخبيرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني وإن كان الاستدلال الذي بقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي في نظر، لأن لا نفرد النفس لله سبحانه وتعالى تفائل الصدق. مثلا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثل هذه متأكلة، لأن هل هي سيئة؟ هل المعاقبة معاقبة للظالم سيئة أم حسنة؟ هذا عدل من الله سبحانه. وجزاء سيئة يعني من أساء إليك فقال لسه وجازيته بالمثل، يعني الآية تبين أن هذا عكس، وجزاء سيئة سيئة مثله. لكن هذه هي بالفعل سيئة، هي ليست سيئة لكن أطلق عليها سيئة لأجل المتأكلة، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته، لأنه بس مجرد المجاورة والصحة جعلت الاثنين أطلق على الاثنين سيئة، هذه المتأكلة لكن في الحقيقة هي ليست سيئة، هي عدل ومجزاء بالنسبة. مثلا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مثل ما اعتدى عليه، هل مقابلة العدوان هو يسمى عدوانا؟ لا، إنما أطلق عليه لفظ العدوان للمتأكلة، مجرد ايه ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته، او بلفظ غيره لوقوعه في صحته تحقيقا او تقريرا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال قوله تعالى مثلا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، قال تعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم، وهكذا. تقديرا مثاله صبغة الله، صبغة الله يعني تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغلسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية التغطير، ويقولون إنه تطهر لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة الله بالمتاكلة بهذه القريبة، للكلام في إبطال ما هم عليه من الصبغة، ويقولون أنه إيه يعني يعني يطهر هؤلاء الأولاد، فكان يفعلون ذلك بالفصل مكان الختان، لأن الختان تطهير، فرد الله عليهم بقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فسمى الدين صبغة من حيث تظهر أعماله وتنفه على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. نعم. قال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ، صبغنا على ذات أبناءنا فأكرم لصبغتنا في الصباغ. نعم. وقيل إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى قل أن ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، صبغة الله هي بدل من قول ملة إبراهيم. وقيل صبغة الله المقصود به غسل الإسلام للمشرك أو الكافر الذي يدخل في الإسلام، صبغة الله يعني هذا الغسل الذي يعتقد به ويودع به أفران يعني الجاهلية والكفر السابقين. فإذا بعض المفسرين كما ترون قالوا إن في قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله معناه إيه؟ هذه من المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه أو بلفظ غيره لوقوعه في صحته تحقيقا أو تقديرا، فبس مجرد ذكر البيعة تحت رسالة كلام، فأيضا جاءت البيعة الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الصيام. يقول ابن كثير ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديه أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع هو صفة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقوله إن الله اشترى، من الذي اشترى؟ الله، لكن هو صفة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالها، واضح؟ فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديث الأخر في هذه المناسبة، حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، وهذا حتى هذا كلام لحجر أبي من يتسلمه فقد صاحب الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي لا يصح. وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله فمن مسح فقد بايع الله ألا يعطيه. وهذا موضوع هذا الحديث موضوع صحيح. ثبت أن الحجر الأسود يعني على أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود. هذا حديث صحيح. وأن هذا الحجر كان أبيض من الحل ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح النبي عليه الصلاة والسلام. وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يذكر بهما ولسان ينطق به يشهد على من اتهمه بخير. واضح. طبعا بعض الناس ليس عندهم خبرة في التعامل مع كتب التفسير بالذات تفسير السلفي الرائع تفسير القرآن العظيم ابن كثير فيقول لك شوف ابن كثير جاب حديث ضعيف ابن كثير حط حديث موضوع أو ضعيف فيرى إيه نترك كل الكتب فيه غير موثوق فيها كما النغمة التي يرددها بعض الجهلة الظالمين بالوقت وآخر. طبعا نلاحظ أن ابن كثير حينما يتوق هذه الأحاديث فإنه يتوقها مقرونة بالأسانيد للأسانيد. فمتى نساق العالم أو الإمام الحديث بإسناده فقد برئ فوجته منه لأنه قرر الحديث بالوسيلة التي تعين قارئ الكتاب على الوصول إلى درجات المصحة أو الضعف. سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث كتب الحديث دون تحقيق إلا من محض كتب المصحف. لكن عامة العلماء وبعضهم دونوها بأسانيد لأسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يؤخذ على ابن كثير هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث. لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير لأنه لم يعني لأنه أورد حديث ضعيف هو لم يعني يتعمد ذلك. وإنما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الإسنادي أنه يسوقه في إسنادي الحكم تكلم عنه بالتقصير من قبل الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود. لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير. انما ابن كثير يقول ان اسرد جميع ما امكن مما جاء في تفسير الايه لابصر الباطل واحق الحق وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف. فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب. فحكى قولين الباطلين وبين أن هذا عبارة عن رجل بالغيب والدعاء بدون علم بدون دليل لأن هذان القولان الغيب صحيحين. لكن حكى القطع علينا القولين واضح. فهناك فإذا الإنسان يتعلم الموضوعات أو الأشياء الغيب حتى يتقيها حتى يتقيها. أما فقوله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يبطل هذا القول. فبدأ ابن كثير من هذا التفسير على هذا أنه يأتي بالأقوال أو الأشياء التي رويت في أو وردت في تفسير الآية يبطل ما يبطله سواء صراحة أو ظنا. صراحة بأنه يبين أن هذا موضوع أو هذا ضعيف أو ظنا بأنه يأتي بالقول في أسانيده يعني من الحديث أو الأثر ومعه الوسيلة التي تستعين وتوصل المحقق إلى درجة هذا الحديث كما خطر رحمه الله تعالى. أيضا ملاحظة أخرى نلاحظ أن ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس تقول إذا ابن كثير مؤول لأنه لم يثبت هنا صفة اليد. نقول لا حتى لو جدلا قلنا ان ابن كثير هنا مؤول او انه اول هذه الايه هذا المعنى او فسرها يد الله فقليلا هو الله حاضر معهم يسمع اقواله ويرى مكانهم لكن لا يعني هذا نسبه التاويل مطلقا الى الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لان الامام اذا اخذ او فهم منه التاويل في موضع فنظر في اقواله في الموضع الاخر. معروف ان ابن كثير سلفي شديد السلفيه قوي السلفيه رحمه الله تعالى فهو ما كان يحيد ابدا عن منهج السلف الصالح وبخاصه وهو تلميذ من تلامذه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وشعاع من نور ابن تيميه. يكفي انه كان قد اوصى ان يدفن مع شيخ الاسلام ابن تيميه ومشاعر دفن معه فهو شيخه وامامه وهو احد الاشاعره التي انطلقت من نور شيخ الاسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيميه ثم يعني ينسب اليه التاويل؟ لكن ممكن بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغه بعض هذه التاويلات، مثلا كما في قصه سبأ او في قصه الفيل في سوره النمل في قوله تبارك وتعالى وكشفت ايه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فيأتون هذا التعبير كله دي عبارة عن ايه عن الشدة يعني نزول الشدة فيؤولون بها قوله تبارك وتعالى ايه يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يعني جناء عن الشدة. فربما يقع بعض من المفسرين السلفيين في تأويل أنا الحقيقة لخبطت بين الآيتين معلش عفوا أنا أقصد هذه آية النمل الآية اللي هي يوم يكشف عن ساق في سورة نوح يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. واضح. أما الآية الأخرى فلا ده موضوع ثاني عن سورة النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرين يكون سلفي ولأنه له سند من اللغة والشواهد اللغوية تدل على هذا التعبير يستعمل فعلا في الشدة. لكن لا يعني ذلك أنه يؤول مثلا الحديث الذي أتى في تفسير هذه الآية من الحديث من الأحاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا إن كان يفهم من هنا أنه تأويل وإن كان لم يكن صريحا في ذلك، لكن في المواضع الأخرى لا شك أن ابن كثير فلكيه يثبت يعني الصفات ولا يؤوله. الحديث قبل أن ننهي الكلام هذه الليلة بعض الإخوة أتاني بكتاب وإحنا طبعا كنا تكلمنا عنه بإشارة عابرة في درس الوداع في مسجد الفجر. آخر مرة تكلمنا فيها في مسجد الفجر كان الكلام على إشارة عن كتاب اسمه بحث عن الصلاة في شرعيات النقاط. كنت رغبت ربي كده سريع يعني حاضر على الكتاب ثم أتاني به أحد الإخوة من يوم الثلاثاء الماضي وقال إنه بيوزع بالمجان وفي طبعة جديدة. واضح. انا كنت حريص ان اعرف من هذا المؤلف هذا الكتاب. احد الاخوه سالته تصفه لي اين يصلي كذا فذكر لي بعض علامات وذكر اخ اخر كنا في المسجد المفتاح فقال ايه انه المؤلف الكتاب التركي رحمه الله من سعد. فانا حقيقه بعد ما انصرفت عن الاخوه وقعدت احاول اتذكر من شهر أتى خبر وفاة رجل فاضل جدا رحمه الله تعالى واسمه الأستاذ فهمي. واضح. فضلت أتحرى وأتذكر فكل قرائن تدل أنه هو فكنت أتمنى أن يكون هو حتى اتصلت بأحد الإخوة القريبين جدا من الأستاذ فهمي ففعلا أخبرني أنه إيه أنه هو الذي يكون في المشهر وأنه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقة استصعبت جدا عليه أن يؤلف هذا الكتاب خاصة النبرة يعني حد إلى حد شديد في الكتاب ومستوى الكتاب ضعيف جدا من ناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كما أنصح الإخوة من قبل مرارا أن الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل من ثم يجيب يقيمه بالزلة هذه فقط أن يزن أمور. وقد قال النبي عليه السلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر ويقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بقلب كثير. فالحقيقة أن هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي سنة 1970 من مدة بعيدة جدا أعرفه جيدا جدا ويعني من الناس الذين يستحقون ان كل من عرفهم ان يحبهم في الله تبارك وتعالى. ولم كان ارتباط بالدعوه منذ عهد بعيد من ايام نشاط الاخوان المسلمين. فهو رجل الحقيقه كان من العباد كان عابدا ماسكا وكان في سنه 70 يعني كان ينذر جدا ان واحد يعتكف في المسجد. هذا شيء كان نادرا للغايه لان ظاهره الاعتكاف دي بدات مثلا في 78 77 كده في اخر السبعين. لكن انا كنت اعرفه من 77 وطول عمري حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يغير الاعتكاف على الاطلاق. فأخبر الأخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال إنه حتى آخر سنة يعني طول عمره عمره ما خطر في سنة أبدا. وكان الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من أشد الناس المحافظة على صلاة الجماعة، لا يكاد يعلم له أنه في ذلك حتى صلاة الفجر والعشاء، ومع شدة مرضه رحمه الله تعالى. الأخ يحكي لي بيقول إنه رآه قبل أن يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يترنح من العياء والمرض الذي كان فيه، بل إنه أخبرني أن أهله أثاروا عليه في اليوم التالي وقد نزل لصلاة المغرب أنه من شدة الآية قاله يعني أنت معذور وتصلي في البيت لشدة المرض الذي ألم به، ورحت أبى أن يضيع صلاة الجماعة في المسجد مع شدة المرض، فنزل صلاة المغرب وصلى بالناس صلاة المغرب ثم شرع في صلاة السنة السنة البعدية للمغرب فخاضت روحه وهو ساجد رحمه الله تعالى. فهو الحقيقة يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامة من علامات حسن خاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبة لهذا الكتاب أعتقد أنها يعني قد تكون زلة والله أعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك عنه إن شاء الله، يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وأنا ما أعرف عنه زلة على الإطلاق يعني إلا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني أنا لن أقول لأن هذا رجل أحبه في الله، وطبعا أنا أسامحه من كل قلبي على بعض التجاوزات في الكتاب، لكن يعني ما أقول أنني سوف مجاملة له يعني أسكت عن الرد عليه، لكن أقول الرد كله كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مسألة المقابلة هذه، الرد كامل. فهي المشكلة أن يعني عامة من ينتقدون لا يقرؤون، المفروض الإنسان قبل أن ينتقد كتابا يقرأه يعطي المؤلف حقه قبل أن تجرب كيف الرد، فإذا لم يقرأ الكتاب أولا فجميع الشبهات التي أوردها موجود الرد عليه. فأنا أحيي من الإخوة اللي هم لحوا علي بالرد، احنا مش هقول كل شويه هنرد بقى الوقت الحدود، فبيضطر الرد لما تيجي يكون شائعا كما حصل لمصطفى محمود، وبعدين مصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، هو كل شويه كل مقاله تولد مقاله ثانيه، مره ثانيه تشبهت بالطحاوي وبالشيخ محمد عبده، وقعد يقول شوفوا كلام العلماء والمحققين وازاي ما تكفرش، ولا في حد كفر، ما حد كفر مصطفى محمود، ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا بعد لما المقاله انتشرت اتكررنا الغلط لو سكت او كانت حاجه مرموره. فلذلك نفس الكتاب لا اعتقد، انا ما احس انه منتشر قوي ومستوى علمي ضعيف جدا جدا. مش بقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام ده اتكلمنا عليه مره، خاصه تفسير سوره النور احنا حديث وعهد به، وتكلمنا بالتفصيل في الايات التي تعرض لتفسير جوانب. فالحقيقه كانت في اشياء تصدم صدمه كبيره. فأنا أعز علي حقيقة أن أتخذ الأستاذ فهمي لأن هو أستاذي وقدوتي ورجل أنا أعرف عنه كل خير، أنا قدمت لما عرفت أن هو المؤلف وتأكدت من ذلك، ولكن هي إن شاء الله تكون زلة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو أحسبه كما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لأن في عامة أعماله كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله. فهو لعله يعني بذل جهده في هذه المسألة حسبما يعني يستطيع. يعني الأمل برحمة الله خاصة مع هذه القرينة الصغيرة جدا من أنه إن شاء الله من أهل الخير، أن الله كان مستهى وهو ثالث، فيا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمة في الأعمال الصالحة. فمعظم الشبهات موجودة عليها، أما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقة أنا في هذا سوف أتجاوز عنه ولن أرد أيضا، لأنه أفضل إلى ما قدم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدم. فيعني ندعو إخوة جميعا إلى أن يجتهدوا في الدعاء له أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته، إن شاء الله يكون قد أراد الخير والنية يعني الحسنة. أما الرد فالموضوع قاله أو الكتاب أثر عنده الدعاء يرجع للكتاب، سوف يجد كل جزئية في رد واضح جدا علينا. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو فيه نوع من الشدة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومساد يعني بالأشخاص، فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد، ف يعني هو يعني صار يعني نعفو عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود، هذا هو السبب أن احنا نطيل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بذات رحمته. لكن أنا يعني قبل أن أنهي أيضا الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه اللي طبعوا كتاب أو غيرهم. أنا رأيي الشخصي إن من أراد أن يحسن إليك يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ سامي رحمه الله تعالى يكف عن نفس هذا الكتاب، وإلا يضطر إلى الرد طبعا عليه لو انتصر وذاع بطريقة أكثر. واضح؟ فمن أراد أن يحسن إليك أن يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف في الحقيقة من ناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ سامي رحمه الله تعالى الواسع رحمة الإخوان، يتجاوز عنه ويتخطاه في الصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فلما كان صلح الحديبية فتح الفتوح وكان خطا فاصلا بين مرحلتين من مراحل او مرحلتين مصيرتين من مراحل الدعوة الإسلامية، كان لابد لنا من هذه الوقفة مع قصة صلح الحديبية لشدة ارتباطها بتفسير سورة الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. أكياس النهاردة كتير أو الأكياس الزيت تستنوا بوضاء في الولد، يعني حتى أثناء الصلاة في أولاد بيعملوا دوزة بالبنكير عليكم السكينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألح فقالوا: خلأت القضواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القضواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث فيه. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوكبا قال فعبر عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرره الناس تبررا، فلم ينسكه الناس حتى مزحوه، وسقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع فهما من كيانته، ثم امرهم ان يجعلوه فيه، فوالله ما زال يزيد لهم بالنيه حتى صدروا عنه. نشرح اولا هذا او هذه الفقره من القصه الحديبيه. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، إما نقول الحديبية أو الحديبية، وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حجباء فجرة وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وعند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لإيلان ذي القعدة، وفي بعض الروايات في بضع عشرة تامئة، فلما أتى بني حنيفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزعة. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. هذه الموضع استقر الإمام البخاري، وفي المغازي يعني ذكر البخاري في المغازي في كتاب المغازي شيء من التفصيل عن الزهري. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأنصار جمعه القصر وجانب الوادي أتاه عينه، عينه يعني الجاسوس يعني الذي يتحسس الأخبار، أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وطاردوك عن البيت ومانعوك، فقال أسيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له، فمن قدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. وقال الزهري وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وذلك كان منهم امتثالا لأمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وانفتح المؤمنين فقال فأمرهم شورى بينهم، فمع أنه كان مؤيدا بالوحي ومع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أراد أن يكون فيه سنة الشورى. فإن الشورى لها كثير جدا من الفوائد، حيث يضم عقل إلى عقل وتجربة إلى تجربة، فتكون المخطرة غالبا ما فيه الخير للمسلمين. أما إذا استبد بالأمر خاصة الأمور الجامعة العظيمة استبد شخص دون البخيل، فإنه يعني إذا استبد وحصل أي يعني مفيدة أو أي أضرار فإنه هو الملوك وحده. أما إذا شاور فإنه لا يتعرض لذات القدر من اللوم، بل يكون هذا يعني بتقدير الله عز وجل. فإذا هذه سنة من سنن النبي عليه السلام هو كثرة المشاورة، مشاورة العقلاء والحكماء والعلماء. وقوله عليه السلام أترون أن نميل إلى غرري هؤلاء الذين أعانوه فنصيبهم، هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش وعاونوهم وأتوا ليصدون عن البيت، فأتاورهم هل يعني نميل إلى هؤلاء ونقتل غرريهم ونصيبهم فيه أهلهم لأنهم غدروا وعانوا قريشا، فإن قعدوا موتورين محروبين، وإن يلوه تكن عنقا قطعها الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم، يتجه إلى بيوتهم وخيامهم فيفدي أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، فإن جاءوا إلى أهلهم اشتغلوا بالذين قتلوا والذرارية وكذا وينفرد هو وأصحابه بقريش. وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله، فأثار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بصرف القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين، إنما جئنا معتمرين إلى آخر يعني ما ذكرناه. قول الزهري وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأسطاق أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك، وقد جمعوا لك الأحاديث، جمعوا لك الأحاديث واحدها وحفوظ، وهم بنو الهوس ابن خزيمة ابن مدرسة، وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، وبنو المطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش. قيل إن هذا التحالف بين هذه القبائل وبين قريش كان تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، فسموا الأحبش لأن بالنسبة لهذا المكان الذي تحالفوا عنده، وقيل سموا بذلك لتحبسهم لأنهم تجمعوا، لأن التحبس التجمع، فقيل سموا بذلك لتحبسهم أي تجمعهم، والتحبس التجمع، والحباشة والحباشة الجماعة. وعن عبد العزيز بن ابي ثابت ان ابتداء حليفهم مع قريش كان على يد قصي بن كلاب. نعم. ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين همزه يعني الى العمره، فاجمع رايهم على صده عن مكه وعسكروا ببلبح، وبلبح موضع خارج مكه. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طريعه. وفي رواية فقال له عينه هذا خالد بن الوليد بالغميم. والغميم ويقال الغميم يقول المحدث الطبري يظهر ان المراد قراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة. وقال ابن حبيب الغميم قريب من مكة بين رادز والجحفة. وبين ابن سعد ان خالدا كان في 200 ثابت فيهم عكرمه ابن ابي ذر والطليعه مقدمه الجيش. قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا ذات اليمين اي خذوا الطريق التي فيها خالد واصحابه. قوله حتى اذا هم بقدره الجيش فانطلق يركضوا نذيرا. قدره المقصود بذلك الغبار الاسود الغبار الاسود. يقول إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طلعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. فلما رأهم خالد انطلق نذيرا يركض مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته حتى إذا كان بالثنية. والثنية هي طريق في الجبل تسبق على الحديبية قوله حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السيف إذا توقفت الناقة عن السيف فإنهم ينادون بهذه العبارة حل حتى لها على أن تواصل السيف والحركة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت حل قال الخطابي إن كلت حل واحدة فتكون وإن أعدتها تبقى حل تنوم في الأولى وتسكن الثانية كلاهما بعد. وحتى غيره السكون فيهما حلا يقال حلحلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه حتى تحركه عن موضعه. فقال الناس حل فألحت يعني تمادت وأقرت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فألحت يعني أقرت على ألا تقوم ولا تتحرك رغم قولهم لها حل فقالوا خلأت الخطوات الخلاء للإبل كالحران للخيل ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. والخطواء هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان طرف أذنها مقطوعة والخطو قطع طرف الأذن. يقال بعير أقصى وناقة قطوى أيضا. وزعم الجابري أن هذه الناقة كانت لا تسبق فقيل لها القطوى لأنها بلغت من السبق أقصى. فلما قال الناس خلأت القطوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ما خلأت القطوى وما ذاك لها بخلق وما ذكرها بخلق يعني ليس هذا يعني من عادتها أن تتمرد وتنتنع عن المسير ولكن حدثها حدث فيه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة لهذا استصحابا للأصل. فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم نظر منه شيء فينبغي الأصل في أن تدب عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت الخطوة وما ذاك لها بخلق هذا إشارة إلى أهمية استصحاب الخلق الأصلي والطباع الأصلية للشخص وينظر إلى ما بدر على أنه جل ليس صفة راقصة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. كان هناك ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى إذا وقعت لعثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتطير وتضخم، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى.